نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس السابع من تفسير سورة الحديد قال رحمه الله: ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذا أيضا من أدلة تفضيل بعض النبيين على بعض، كما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما حديث الذي في عند البخاري الصحيح: لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا كان له سبب، فإن كان على سبيل التنقص فإنه لا يجوز التفضيل، أما إن كان على سبيل بيان منزلة كل نبي فهذا جائز. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك فأفضل الأنبياء والمرسلين هم الخمس أولي العزم من الرسل: إبراهيم ونوح ومحمد وموسى وعيسى. وأفضل الخمس الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين، فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم منقاد لأمرهم مسترشد بهداهم، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة رسله، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى. وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة.
وأفضل الكتب بعد التوراة والقرآن الإنجيل الذي أتاه الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم.
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام.
أما الآن فإنهم من أشد الناس غلظة أيضا، وإن كانوا أقل غلظة من اليهود، فقل أن تجد يهوديا يسلم. أما النصارى فالإسلام فيهم كثير، لأن اليهود عندهم حسد وعندهم كبر، وهو سبب كفر إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن كان كفره بهذا السبب يقل الإسلام وتقل الهداية فيه، أما إن كان كفره بسبب الجهل فإنه ربما أنه يهتدي إذا علم الحق. وهم يظنون أنهم شعب الله المختار اليهود، يترفعون عن الناس، عندهم كبر وتكبر على الخلق. أما النصارى فيسلم فيهم كثير، خصوصا لما كانوا على شريعة عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، رهبانية ابتدعوها، والرهبانية العبادة، فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم، ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله.
وذلك كالجلوس في الصوامع والجبال والتعبد في هذه الأماكن منعزلين عن الناس، فهذه ربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالاستثناء هذا يدل على ماذا؟ على أن الله كتب عليهم رهبانية ما، أم أنهم ابتدعوا رهبانية على وجه الإطلاق؟ نعم، أن الله كتب عليهم رهبانية ولكنهم زادوا على هذه الرهبانية وابتدعوا غير الذي كتبه الله عز وجل عليهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه، وكثير منهم فاسقون.
قوله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبق هذه الآية. فالمقصود بهذا من؟ ليس كل النصارى، وإنما هذه الآية بسبب
لأن منهم قسيسين
ورهبان. بسبب إسلام بعضهم، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. فهؤلاء هم مسلمة أهل الكتاب، وقيل إنها نزلت في النجاشي، والنجاشي كان رجلا مسلما، مع أنه كان ملكا لم يستطع إقامة حد واحد من حدود الله. هذا فيه الرد على مبتدعة العصر من الخوارج القائلين بتكفير كل من لم يقم الحدود من الحكام. تكلم في هذا كلاما ماتعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في الحاكم المبدل. فالنجاشي أراد أن يبين لهم إسلامه فهادوا وحاصوا عليه فتوقف، ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري بالصحابة على المنبر وصلى عليه صلاة الغائب، يعني أنه كان كافر ومسلم، كان مسلما، ومع ذلك هل أقام حد للنجاشي في الأرض؟ مع أنه كان ملكا. إذن الملوك والحكام قد يمنعهم من إقامة الحدود أمر ما، ومع ذلك لا يخرجهم هذا عن الإسلام. وفي زمان هذا هناك أمور أشد من أيام النجاشي، قوانين العالمية وقوانين الأمم كذا وقوانين الأمم كذا. الإنسان لا يتعجل في تكفير الحكام، لا يتعجل، إنما يرجع إلى العلماء الراسخين وينظر أقوالهم ويحيط بالأمر علما وفهما، ولا يكون يعني عنده غباء وتنطع وتسرع، ولن يعفو المرء في الخطأ في عدم التكفير 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة، كما قال السلف، لأن النبي قال: فقد باء بها أحدهم. نعم.
الخصائص يعني مثلا أحيانا نسمع مثلا يأخذون قسيس في كنيسة فلانية وبيقوم على طقوس النصارى الكافرة ويقولون أنه مسلم في خطأ.
أيوه لا شك،
حتى ولو أقام وأمرهم بطقوس النصارى،
حتى ولو قد يكون مكرها. وعندنا جاءت أسئلة من أخوات في فرنسا يصلينا في الحمام، يصلينا في الحمام.
قال رحمه الله: وكثير منهم فاسقون، أي مكذبون بمحمد وخارجون عن الطاعة والطريق المستقيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصية ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، أي نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا هو الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم كفلين من رحمته لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى. أجر على الإيمان، وأجر على التقوى، وأجر على امتثال الأوامر، وأجر على اجتناب النواهي. أو أن التثنية
لذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيح إلى هرقل ملك الروم، قال لو أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فإذا آمن الكتابي بمحمد عليه السلام وآمن بعيسى فإن الله يؤتيه أجره مرتين. نعم.
قال رحمه الله: أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات والله ذو الفضل العظيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كأن الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله، كيف هم مؤمنون؟ كيف يطلب منهم الإيمان والتقوى وهم مؤمنون في الأصل؟ فهل هذا من باب عطف الخاص على العام؟ يعني يا من آمنتم أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، آمنوا الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. هل يكون المعنى كذلك؟ يعني كملوا إيمانكم، أم أنهم لم يكونوا مؤمنين في الأصل؟ فكيف ينادون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله؟ أم أن هذا من باب قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، مع أنه قال كما في الصحيحين حديث عائشة وأنس: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. من أي باب هذا؟ كل هذا محتمل إلا أنهم كانوا غير مسلمين، فهم مؤمنون، ولكن طلب الله منهم هذا الإيمان الكامل. والإيمان من الأمن، استأمن باب الإيمان من الأمن أو طلب الأمن، وذلك يكون عند الأخبار بتصديقها وعند الأوامر بتنفيذها. يبقى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر واجتناب النهي، حينئذ يكون الأمن عند لقاء الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كلاما عظيما جدا في أن الإيمان ليس تصديق القلب فقط، ومن أطلق من السلف الإيمان هو تصديق كله، فالمقصود به تصديق ماذا؟ خاص، هو تصديق القلب وتصديق الجوارح. لأن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهو مصدق رؤيا أول ما رآها، ولا لما ذبح ولده أول ما رآها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولكن الله قال له قد صدقت الرؤيا متى؟ فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، عند ماذا؟ عند العمل، عند هم بذبح ولده. وذلك يسمى العمل تصديقا، ومنه قول الحسن البصري وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح مرفوعا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتخلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان فيه العمل ليس مجرد كلام. ولذلك أخطأ مرجئة الفقهاء الذين هم أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة لما قال الإيمان هو الاعتقاد والترفض، ومنهم أبو حنيفة ومنهم الطحاوي في عقيدته قالوا الإيمان هو الاعتقاد والترفض وتركوا الأعمال لما يدخلوها في مسمى الإيمان. والحق أن خلافهم مع أهل السنة خلاف حقيقي ولفظي في هذه حقيقي وليس لفظي. وهل اختلافه مع السنة دائما حقيقي ولا دائما لفظي؟ لا نقول دائما لفظيا ولا دائما حقيقي. الشيخ قال تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. لفظيا في ماذا مثلا؟ تسألني هذا؟
لا نقول يعني كيف يكون الخلاف حقيقي وما كان يعملوا
لكن في تعريفهم للإيمان لما قال الإيمان اعتقاد وتلفظ، والعمل نسميه برا وتقوى وطاعة ولا نسميه إيمانا. هذا كلام خلاف حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي، لأن الله سماه إيمانا. قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. فسمى الله الصلاة إيمانا، والصلاة فيها عمل ركوع وسجود إلى آخره. فإذا الإيمان يكون اعتقاد ويكون عمل. المهم هذا مبحث طويل، المبحث الذي بحثه شيخ الإسلام وتعرضنا له في إتحاف النبلاء، ومهم جدا أن الإيمان ليس هو تصديق القلب فقط، وآمن به يختلف عن آمن له. فآمن له لوط ففيه الأمن، آمنت للشيء، أحسست بأمان تجاهك، والغير آمنت بك، قد تكون بمعنى التصديق، أما آمنت لك فلها معنى من الأمن والاطمئنان. ومن ذكر أن الجمهور كالشيخ صالح الفوزان يقول أن الإيمان هو التصديق، فيعنون بالتصديق ما ذكرته آنفا، وهو تصديق بالقلب واللسان والجوارح. نعم.
قال رحمه الله والله ذو الفضل العظيم، فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجزون على الله لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة رغما عن أنوف أهل الكتاب، وليعلموا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. تم تفسير
قوله تعالى واجعل لكم نورا تمشون به، هل هذا النور هو المقصود في سورة الحديد المذكور من قبل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم؟ هل هذا هو المقصود أم أنه نور في الدنيا أيضا؟ يعني هل هذا نور خاص، لسيما أن أول السورة تكلمت على حال النور يوم القيامة وأحوال الناس ونور الناس عند مرورهم على الصراط، أم أن النور هذا يشمل الدنيا والآخرة؟ قولان لأهل العلم، قول الأول أنه نور متعلق بما ذكر أولا لتناسب الآيات، والقول الثاني هو الأظهر ورجحه بعض العلماء أنه نور في الدنيا يمشون عليه يوصلهم إلى النور الذي بالآخرة. وهذا القول أو أوجه، ووجه ترجيحه ما هو؟ ويجعل لكم نورا، فنورا هنا نكرة تفيد العموم يعني يشمل الدنيا والآخرة. وأيضا جاءت هذه النكرة في سياق الإنعام والتفضل، والإنعام والتفضل في الدنيا والآخرة أعظم أم إذا كان في الآخرة فقط أو في الدنيا فقط؟ لا شك أنه إذا شمل الدنيا والآخرة يكون أعظم. فالنكرة، وهذه قاعدة عند الأصوليين في سياق الإثبات، تدل على العموم والإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. ولذلك هل ذكر الله هذا النور في الدنيا؟ نعم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالأظهر أنه نور في الدنيا ونور في الآخرة. والنور هذا يكون في البصر ويكون في البصيرة. فالنور في الدنيا هو نور البصر أم البصيرة؟ البصيرة. والنور في الآخرة هو نور البصر والبصيرة كلاهما. وهذا جزاء لهم أن آمنوا بالله وتركوا الكفر، فجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس وأعطاهم البصيرة. وهذا يبين لك تماما معنى قوله تبارك وتعالى ومن كان في هذه الدنيا فهو أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأن المراد بها هنا عمى البصيرة أم البصر؟ البصيرة وليس البصر. ومن كان في هذه أعمى يعني بصيرته عمياء فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. ولأهل البدع أوفر النصيب من هذا، فهم أهل عمى في الدنيا وليسوا أهل بصيرة، بل يحاربون البصيرة في الدين. الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والخوارج وجماعة التبليغ جماعة الأحباب كلهم يحاربون العلم والبصيرة كلهم، بل يحرصون على جهل أتباعهم حتى لا يفهموا، لأنه لو فهموا تركوه، فيحرصون على جهلهم. وقوله تبارك وتعالى ويبقى أهل السنة فقط هم الحريصون على العلم والبصيرة. إذا رأيت رجل حريصا على علم السنة وبصيرة ونور السنة فهذا على خير. أما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. حريصوا أيها الإخوة على العلم النافع، على العلم النافع والبصيرة. وإن كان قوم لا يعرفون أسماء السنة أصلا، تقول واحد منهم أنت سلفي، يقول لك أيوة أنا درست سلفي. طيب تعال درست سلفي، درست إيه في سلفي؟ تعرف الإبانة الوطة؟ يضحك يقول لك الوطة إيه؟ ما اسماء الوطة؟ تعرف أصول السنة واحد؟ لا ما أعرفش. تعرف الإسماعيلي؟ لا ما أعرفوش. تعرف الصابوني؟ ما أعرفوش. من تعرف مين؟ أعرف ياسر برهان. طيب ياسر برهان عبارة عن إيه؟ مين ياسر برهان؟ من هو؟ من هو في ميزان العلم؟ من يزن كله في ميزان العلم؟ هيرجح أي رجحان؟ ما تعلم ولا ما علم لنا الشيخ، ما تعلم أصلا، ليس له شيخ وغير ذلك. وقوله تبارك وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن فضل الله ليس بأمان أهل الكتاب وليس بأمانيكم، إنما هو فضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقوله لئلا يعلم، يعني لكي يعلم. وقوله ألا يقدرون، يعني لا يقدرون. المفسرون يسمون لئلا هنا صلة، واللغويون يسمونها زائلة. والمفسرون تأدبوا فقالوا صلة، حتى لا يكون في القرآن شيء زائد، أما هي قاعدته عند اللغويين زائدة. المهم أن هذا مبحث، كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، والمعنى أقسم أو لا أقسم؟
أقسم
لأن الله أقسم، والنجم إذا هوى، وأقسم بالقيامة، مش كده؟ ولكن هنا لا أقسم، لا أقسم، في قراءة لا أقسم،
لا أقسم تأكيد قراءة،
لا أقسم بيوم القيامة،
لا هنا لا إيه؟
لا أقسم
تأكيد،
التأكيد ولا النفي؟ على قراءة حفص لا أقسم، لا أقسم،
لا أقسم،
لا أنا أقصد على قراءة حفص لا أقسم. لم أنا لا أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بمواقع النجوم. فاليوم هنا هي تأكيدية، الله أن الله أقسم بمواقع النجوم، لكن عند اللغويين أصلا إيه؟ فأقسم بمواقع النجوم، وأصلا إيه؟ أقسم بيوم القيامة، ولذلك يسمون هذه الصلة. والله قال إنها لقصة معظم في الآخر، لكن اللغويين يسمونها زائلة، لكن الحق أنه ليس في القرآن شيء زائد، كل له معنى.
الشيخ ابن عثيمين يقول أن الزائد زائد، الشيخ ابن عثيمين بشرح كتاب البلاغة يقول الزائد زائد،
زائد نعم صحيح،
يعني زائد في المعنى التوكيد، وزائد عند اللغويين يعني لا محل له في العرب.
الشيخ إذا وقف القارئ عند لا وقال أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، زي مثلا كلا سوف تعلمون، بعضهم يقف على هذا الشأن،
لا كلا مقصودة، مقصود بها النفي والزجر،
لكن لا
كلا إن معي ربي سيهدين، مقصود بها الزجر. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أنا أختصر اليوم عشان